بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، أو ليتمكن في النفس فضل تمكن، أو لتكمل لذة العلم به، نحو رب اشرح لي صدري. فإن اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له، وصدري يفيد تفسيره، إلى آخره. يقول بالنسبة إلى الإيضاح، الإطناب عفوا، الإطناب قلنا ما مر علينا هو أن تكون الألفاظ فيها زيادة عن المعنى لفائدة، وبذلك يخرج التطويل والحشو الذي يكون فيه زيادة من غير فائدة. متى نقول أن هذا الكلام فيه إطناب؟ طبعا الإطناب كما مر علينا هو من الوجوه أو من الاستعمالات البليغة. فالإطناب يتحقق في صور. قال: إما بالإيضاح بعد الإبهام. أولا يؤتى بالشيء مبهم ثم يوضح، ليرى المعنى في صورتين مختلفتين. الصورة الأولى مبهمة، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة. فإذا صار علمنا بالشيء مرتين، علمنا به مبهما وعلمنا به موضحا، وعلمان خير من علم واحد. علمان خير من علم واحد. مثل مثلا الآن لما تقول جاء صاحبي، صاحبي هذا مبهم، تقول زيد، هذا إطناب. أول ذكرت في إبهام ثم أوضحت. أو ليتمكن في النفس فضل تمكن، ليتمكن في النفس فضل يعني زيادة تمكن، أكثر، يكون أكثر تمكن في النفس لما نذكره. طبعا هنا أيضا هذا تعليل للإيضاح بعد الإبهام. أولا نبهم، فإذا حصل الإبهام بعد ذلك نأتي بالإيضاح. لما جبل الله النفوس، يعني هذا تعليل ليش يتمكن في النفس زيادة التمكن، لما جبل الله يعني خلق الله النفوس عليه، للشيء الذي خلق الله النفوس عليه. ما هو الشيء الذي خلق الله النفوس عليه؟ من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها، يكون أشد وقع، والإنسان بعد ما ينسى هذا الشيء، بخلاف أنه لما تأتي له بالمطلب واضح أو بالشيء واضح ربما ينساه. أو لتكمل لذة العلم به، يعني تكمل لذة العلم. أو هذا أيضا تعليل آخر، لماذا يأتي أول بإبهام ثم إيضاح؟ لتكمل لذة العلم بالمعنى، لما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ. يعني الآن لما أول يأتي به مبهم أنت تشتاق إلى معرفته، ثم لما تحصل عليه تشعر بالمتعة واللذة أن شيء مبهم اتضح عندك. ولذلك كما هو معروف عن الشيخ الطوسي رحمه الله، كان إذا حقق مطلبا من المطالب يقول: أين الملوك عن هذه اللذة؟ والله لو علموا بها لقاتلونا عليها. يعني لذة العلم وتحقيق المطالب والوصول إلى النتائج، هذه واجد فيها متعة ولذة. طبعا بالنسبة إلى الثاني، ليتمكن في النفس فضل تمكن، لأنه مر علينا فيما سبق، لأن الشيء الذي يحصل بعد التعب أعز من المنساق بلا تعب، الذي يحصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فالإنسان يكون يحرص عليه أكثر ويكون متمكن في نفسه أكثر، هنا لا، يكون ألذ، فيه لذة. نحو ربي اشرح لي، لما يقول ربي اشرح لي ترى يقول ربي اشرح صدري، هذا مساواة. ربي اشرح صدري، ترى يقول ربي اشرح لي، هذا فيه اطناب. لكن لماذا قال ربي اشرح لي اولا؟ حتى السامع لو كان طبعا غير آية قرآنية، ليس الخطاب لله، فالسامع يشتاق الى، يعني هذا فيه طبعا اول اشرح لي، ما هو الذي يشرح؟ فيه ابهام، قال صدري، فان اشرح لي يفيد طلب شرح ما، طلب شرح لشيء ما له، اشرح لي أن يشرح شيء ما له، أي للطالب. وصدري يفيد تفسيره، أي تفسير ذلك الشيء الذي يريد المتكلم أن يشرح له. هذا إيش؟ مثال للإيضاح بعد الإبهام. ومنه، أي ومن الإيضاح بعد الإبهام، باب نعمة على أحد القولين. مر علينا كثير في نعمة وبئس، قلنا أن الإعراب المشهور أن نقول نعم الرجل زيد، زيد مبتدأ، ونعم الرجل فعل وفاعل، خبر مقدم. لكن هناك قول آخر أنه يكون الإعراب نعم الرجل فعل وفاعل انتهت الجملة، فهنا فيه إبهام، نعم الرجل من هو هذا الرجل؟ فكأنما يسأل من هو؟ تقول زيد، يعني هو زيد، فزيد يكون خبر لمبتدأ المخصوص، أي على أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ المخصوص، المخصوص هو زيد، خبر لمبتدأ المخصوص تقديره هو مثلا. إذ لو أريد الاختصار، أي مراد بالاختصار ما هو؟ يعني أريد ترك الإطناب مو الإيجاز، لا، يعني المساواة. كفى نعم زيد، نعم زيد كالأمدح زيدا، فنعم زيد مساواة. قال وفي هذا الكلام الذي قاله المصنف إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا. لما تقول إطناب في قباله اختصار، اختصار يشمل المساواة والإيجاز، لأن هذا مساواة الاختصار. ووجه حسنه، الآن هنا بالنسبة إلى لماذا نحن نتكلف، يعني على هذا القول نقول أنه أصلها نعم الرجل، فإن سائل يسأل فتقول هو زيد، هذه فيه حسن. والحسن الذي قلنا هو أنه إبهام حصل ثم بعده إيضاح، حتى مثلا يتمكن في النفس زيادة تمكن، أو ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، أو لتكمل لذة العلم به، أيضا فيه إضافة، في هذا إضافة في الحسن، يعني حسن آخر. ووجه حسنه، أي حسن باب نعمة، سوى ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام، وجه حسنه إبراز الكلام في معرض الاعتدال. يعني نحن وإن كان في الكلام الذي جئنا به فيه إطناب، لكن أبرزناه كأنما إيش؟ في صورة الاعتدال، لأن من جهة فيه نوع إطناب، لأن قلنا إيش؟ نعم الرجل هو زيد، ممكن نقول نعم زيد، ففيه إطنان. ومن جهة ثانية فيه حذف، لأن حذفنا هو، ما قلنا نعم الرجل هو زيد، حذفنا هو، نعم الرجل زيد، فهذا إيش؟ كأنما إيجاز. فكأننا الجملة هذه فيها أطناب من جهة وفيها إيجاز من جهة ثانية، فكأنما هي معتدلة، هذا عادل. هذا إبراز الكلام في معرض الاعتدال من جهة الإطناب، أنه حصل إطناب بالإيضاح بعد الإبهام، لأنه أول أبهمنا ثم قلنا هو زيد، وحصل إيجاز بحذف المبتدأ وهو كلمة هو. فإذا كأنما إيش الكلام فيه اعتدال، هذا عادل ذاك، وإيهام الجمع بين المتنافيين. مر علينا فيما سبق أن الكلام يحسن إذا اشتمل على أمور غريبة لا أمور مبذولة، فكأنما يتوهم المتوهم أنه حصل جمع بين المتنافيين. ما هو أن الكلام فيه إيجاز لأنه حذفنا هو، وفيه إطناب لأنه جئنا أحسن زي قلنا هو زيد، فالإطناب والإيجاز بينهما تنافي. وقيل لا، المتنافيين هو الإجمال والتفصيل. أولا قال نعم الرجل، فهنا في إجمال في الممدوح، من هو الممدوح، يعني إجمال يعني عدم وضوح في الممدوح، ثم فصل وأوضح من هو الممدوح، قال زيد، يعني هو زيد. ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين أنه كأنما أمران متنافيان موجودان في الجملة من الأمور المستغربة، يعني غير المألوفة غير المبذولة. هذه الأمور المستغربة التي تستلذها النفس، لأن النفس تستلذ بالاطلاع على الأمور الغريبة لا الأمور المبذولة التي تألفها. هو قال إيهام الجمع، لماذا لم يقل الجمع بين متنافيين؟ قال إيهام، قال وإنما قال إيهام الجمع، لأنه ما يمكن الجمع بين المتنافيين من جهة واحدة، لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة. مثل الآن مثلا نقول هذا أب وابن، والصان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد، على هذا الشخص أنه هو أب وهو ابن، ما يمكن في زمان واحد. نعم في زمانين، أول كان مثلا ابن ثم صار، أو أول أسود ثم صار أبيض، ما في مانع، أما في نفس الوقت أسود وأبيض ما يمكن. من جهة واحدة، من جهة واحدة يعني ممكن الشخص يكون أب وابن في آن واحد في زمان واحد، لكن من جهتين، أب لزيد وابن لعمر. أما مسألة أنه ابن لزيد وأب لزيد ما يمكن، وهو محال الجمع بين المتنافيين في زمان واحد من جهة واحدة محال. وهنا طبعا أوهم الجمع، لأن هنا من جهتين، لأن من جهة حذف المبتدأ هو إيجاز، ومن جهة أنه ذكر الخبر بعد ذلك، بعد أن ذكر شيء عام له، مثل أول قال الرجل ثم ذكر زيد، فهذا إيش؟ إطناب. فإذا الإطناب من جهة والإيجاز من جهة ثانية. يقول ومنه، يعني من الإيضاح بعد الإبهام، التوشيع. توشيع ما هو في اللغة وماذا يراد به في الاصطلاح؟ قال في اللغة هو لف القطن المندوه. القطن يلف بطريقة معينة وهذا يسمى توشيع. وأما في الاصطلاح لا، الاصطلاح أنه تذكر شيء ثم يعني جملة أو كلمة في العجز في آخرها مثنى، ثم تفسر هذا المثنى بكلمتين متعاطفتين، مثل يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان. لاحظوا ذكرت كلام آخر مثنى خصلتان، يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان، ثم تأتي بكلمتين متعاطفتين تفسران هاتين الخصلتين، الحرص وطول الأمل. فهنا بالنسبة إلى الحرص وطول الأمل إيضاح، ولما قال يشب فيه خصلتان إبهام، وهو يسمى توشيع. إذن الإطناب يحصل إما بالإيضاح بعد الإبهام، هذا الصورة الأولى، وصورة ثانية للإطناب، وإما بذكر الخاص بعد العام. طبعا هنا الخاص واضح والعام واضح، ما فيه إبهام. عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام، والمراد لما قال ذكر الخاص بعد العام أي نوع من الذكر؟ قال العطف، والمراد بالذكر أن يكون ذكرا على سبيل العطف، أحدهما يعطف على الآخر، لا أنه مثلا غير العطف، مثل مثلا البدل، تقول أكلت الرغيف ثلثه، فإن الثلث خاص والرغيف عام، مو صحيح؟ لا، لابد يكون على سبيل العطف. لماذا نذكر الخاص؟ أول ذكرنا العام، حافظوا على الصلوات، ثم نقول والصلاة الوسطى. لماذا ذكرنا الصلاة الوسطى؟ للتنبيه على فضله، أي على مزية وفضل في الخاص. حتى كأنه عادة طبعا عادة يتعاطف أو يعطف بين الشيئين المتغايرين، جاء زيد وعمر، فكأننا افترضنا لما قلنا والصلاة الوسطى، كأننا افترضنا أن الصلاة الوسطى مغايرة إلى إيش؟ إلى الصلوات، كأنها شيء ثاني، حتى كأنه ليس من جنسه، يعني ليس من جنس العام تنزيلا. لماذا ليس من جنسه؟ لأن في تغاير في الوصف بين الصلاة الوسطى وسائر الصلوات، باعتبار أن هذه فيها مزية وفيها فضل. تنزيلا للتغاير في الوصف، لما هذه الصلاة الوسطى في وصفها مغايرة إلى باقي الصلوات، نزلنا هذا التغاير منزلة التغاير في الذات، كأنما هذه الذات تغاير هذه الذات، فعطفنا هذا على ذات، يعني أنه لما امتاز هذا الخاص عن سائر أفراد العام، عن الصلوات الباقية، امتاز بما له من الأوصاف الشريفة، جعل كأنه شيء آخر، كأنه ذات أخرى مغايرة للعام، لا يشمله العام، لأن هذا مغاير للعام كأنما، ولا يعرف حكمه منه، يعني لا يعرف حكم هذا الخاص من العام، نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الوسطى من الصلوات، والصلاة الوسطى يعني الوسطى التي هي أوسط الصلوات في الزمان، فإنه أول شيء لما يبدأ اليوم أول شيء صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. ما هي أوسطها؟ العصر أوسطها، أو لا، الأوسط بمعنى الأفضل، وجعلناكم أمة وسطا، طبعا أمة النبي هي آخر الأمم، لكن لماذا سميت أمة وسطا؟ يعني هي الفضلة. قال أوسطهم طريقة، يعني أفضلهم طريقة، أو الفضلة من قولهم للأفضل الأوسط، وهي صلاة العصر، عند الأكثر. لكن الموجود في منهاج الصالحين طبعا السيد الخوئي والسيد الحكيم عليهم الرحمة أن صلاة العصر صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ولعله من هذا المعنى يعني السير هي الفضلة لا لتوسطها. وإما بالتكرير لنكتة، هذا الوجه الثالث الذي يحصل به الإطناب، نكرر لكن لنكتة. لماذا قال لنكتة؟ قال ليكون إطنابا لا تطويلا، أما إذا كررنا لا لفائدة يكون تطويل، وهو كما مر علينا خلاف البلاغة. ما هي هذه النكتة؟ قال وتلك النكتة كتأكيد الإنذار، لما الله سبحانه وتعالى ينذر قوم يكرر لهم الجملة الدالة على النذارة، نحو قوله جل وعلا كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلم، كلا هذا ردع لهم، كلا لا تنهمكوا في الدنيا ولا تكفروا بالله ولا تتمادوا في الغي، سوف تعلمون هذا الخطأ الذي أنتم عليه وعاقبة أمركم، ثم كلا سوف تعلمون. هذا التكرير إطناب لكن لنقطة، فقوله كلا ردع عن الانهماك في الدنيا وتنبيه لهم من غفلتهم، وسوف تعلمون انذار وتخويف، ينذرهم ويخوفهم. مثل ما الان واحد يقول انا يعني مثلا شوف او ساريك مثلا ما اصنع بك، تخويف له، اي سوف تعلمون الخطأ فيما يعني في الذي أنتم عليه إذا عاينتم وأبصرتم ما قدامكم من هول المحشر. وفي تكريره لما قال ثم كلا سوف تعلمون تأكيد للردع في كلا، وفي الإنذار في سوف تعلمون، لكن قال كلا سوف تعلمون. لو قال كلا سوف تعلمون لماذا جاء بثم؟ ثم كلا سوف تعلمون، وثم كما تعلمون دل على إيش؟ ترتيب والتراخي، صحيح؟ يعني هذا يحصل بعده بزمن طويل. قال وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، الإنذار الثاني أقوى وأشد من الأول. لماذا؟ قال لأن في ثم بعد في الزمان، نحن لا نريد هنا ثم ننذركم بعد مدة نذرا ثانيا، لا، نزل بعد المرتبة منزلة بعد الزمان، هو يريد أن بينهما مرتبة عالية بحيث الثاني أشد بمراحل من الأول، فهذا البعد في المرحلة في المرتبة نزله منزلة البعد الزماني، فاستخدم له ثم التي تدل على بعد الزمان، لكن هو يريد ماذا؟ البعد في المرتبة. واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في التدرج في درج الارتقاء، يعني هنا بالنسبة إلى الثاني فيه بعد في المرتبة وفي قوة في الإنذار، واستعمل لفظ ثم حتى يبين أن هناك إيش؟ حتى يتدرج في يعني من الإنذار القليل إلى الإنذار الكثير، لأنه ثم تفيد ماذا؟ تفاوت الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه. فهنا إيش استخدم ثم حتى يبين أن هناك تدرج إلى أعلى المراحل في الإنذار، في درج الارتقاء في الإنذار يعني. يترقى ويصعد في الإنذار. إذن الإطناب يكون إما بالإيضاح بعد الإبهام، أو بذكر الخاص بعد العام، أو بالتكرير لنكتة، وإما بالإيغال. ما هو الإيغال؟ قال: من أوغل في البلاد، توغل يعني ذهب إلى مكان بعيد فيها. من لا نقول توغل فلان في البلاد، يعني ذهب إلى مكان بعيد في أعماقها. من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها. لكن ما هو هذا في اللغة؟ ما هو المراد به في اصطلاح البلاغة؟ قال: واختلف في تفسيره، فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. طبعا القول الثاني الذي سيأتي أنه نفس الكلام لكن مو مختص بالشعر، يعني ختم البيت أو ختم الكلام النثر، كزيادة المبالغة في قولها، يعني في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر، ترثي أخاها صخر، ماذا قالت؟ وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هنا لما قالت كأنه علم شبهته بماذا؟ بأنه المكان الجبل، طبعا كأنه جبل، الجبل يراه كل أحد ويعرفه كل أحد لعلوه وارتفاعه، صخر كذلك كأنه جبل، لكن قالت في رأسه نار، يعني على قمته مشتعلة النار، فهو بالإضافة إلى أنه معروف هناك زيادة معروفية بعد. الآن الجبل هو يرى، لكن بعد إذا كان في رأسه نار يرى أكثر وأكثر، يعني يرى في الليل وفي النهار. فهذا في رأسه نار إيغال، ختم البيت بما يفيد، في رأسه نار يفيد، طبعا هذا فرارا من التطويل، بما يفيد نكتة، لكن هذه النكتة يتم المعنى بدونها. لو قالت كأنه علم يعني مشهور معروف، كزيادة المبالغة، زيادة المبالغة في معروفيته في قولها، يعني قول الخنساء وإن صخرا لتأتم يعني لتقتدي الهداة به كأنه علم أي جبل مرتفع في رأسه نار. فقولها كأنه علم واف بالمقصود. ما هو المقصود؟ عن التشبيه بما يهتدى به، يعني الذي يهتدى به. الآن لما نعرف الجبل في المكان الفلاني ونرى الجبل نسير على الجهة المعينة حتى نصل إلى المقصود، إلا أن قولها في رأسه نار زيادة مبالغة في معروفيته، لأنه الإنسان لما يرى نار في الليل يقصدها ويعلم أن هناك من أشعلها وهناك قوم حولها. فإذا النكتة زيادة مبالغة وتحقيق التشبيه، يعني قد يكون ختم البيت بشيء يفيد تحقيق التشبيه وتحقيق، أي وكتحقيق، لأنه قال كزيادة المبالغة وكتحقيق، هذا عطف على زيادة المبالغة. في قوله كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب. يقول: نحن من كثرة ما اصطدنا الحمر الوحشية وتركنا يعني نذبحها، نقلع العين التي لها ونرميها حول الخباء، حول الخيام. يقول: هذه من كثرتها تكون مثل الجزع، الجزع اليماني نوع فص يكون بني اللون يضرب إلى السواد. يقول طبعا فيه بياض، ويقال أن عادة الظبي مثلا والبقرة إذا كانت حية فلون العيون سوداء، أما إذا ماتت تتحول إلى بيضاء يصير فيه بياض، فهنا يشبهها بالجزع. لكن ختم بقوله الذي لم يثقب، هذه لإيش؟ لتحقيق التشبيه وزيادة التشبيه في تشبيه عيون الوحش بالجزع. قال في قوله كأن عيون الوحش حول خبائنا، أي حول خيامنا وأرحلنا، حول الراحلة، كأنه الجزع الذي لم يثقب. الجزع بالفتح، مو الجزع ولا الجزع، بفتح الجيم هنا يعني في البيت، في البيت الجزع بفتح الجيم. الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض، شبه به عيون الوحش وأتى بالإغال وهو بقوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه حتى يجعل التشبيه كامل، لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون، أما إذا فيه ثقب العيون ما فيه ثقب، صحيح؟ فهنا يقول الذي لم يثقب. قال الأصمعي الظبي والبقرة إذا كان حيين فعيونهما كلها سواد، فإذا مات بدا بياضها. فهنا الشاعر شبه العيون بالجزع، لماذا؟ قال وشبهها يعني العيون بالجزع وفيه سواد وبياض بعدما موتت، يعني بعدما ماتت، بعدما ماتت صار عيونها تشبه الجزع الذي فيه سواد وبياض. والمراد هنا لما يقول كأن عيون الوحش، لماذا ذكر أن يعني ما هي غاية الشاعر من تشبيه عيون الوحش بالجزع؟ قال والمراد كثرة الصيد، يعني مما أكلنا، يعني من كثرة ما أكلنا كثرة العيون عندنا، يعني نصطاد ونذبح ونأكل، نصطاد ونأكل والعيون نرميها حول الخباء فصارت كأنها الجزع اليماني. كذا في شرح ديوان امرئ القيس. فعلى هذا التفسير القول الأول يختص الإغال بالشعر، يختص الإغال بالشعر. القول الثاني لا يختص بالشعر، بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، سواء كانت في شعر أم كانت في نثر، ومثل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الشاهد في قوله وهم مهتدون، فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. معلوم لما قال يا قوم اتبعوا المرسلين يعني رسل الله، يعني رسل الله، مسلم أن الرسل الذين يرسلهم الله مهتدون، لأن الرسول مهتد لا محالة. إلا إذا ما هي النكتة؟ قال إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع، يقول هؤلاء مهتدون، هؤلاء مصيبون، وترغيب في الرسل في اتباع الرسل. إن شاء الله واضح. يقول وإما بالتذيل، أيضا يحصل الإطناب بالتذيل. ما هو التذيل؟ وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معنى الجملة الأولى، جملة ثانية يجيبها بنفس معنى الجملة الأولى وإن كان الألفاظ تختلف، هذا نسميه تذيل. تشتمل على معناها أي معنى الجملة الأولى، لماذا؟ للتأكيد. فهو أعم من الإيغال، لأن الإيغال أننا نأتي بشيء يتم المعنى بدونه، لكن مو لازم يكون تأكيد من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره. لاحظوا ماذا قال، تعقيب جملة بجملة، سواء الإيغال ماذا قلنا هو ختم الكلام، هناك ختم للكلام في آخر الجملة، هنا لا، مو لازم في آخر الجملة، فهو أعم، يعني يمكن أن يكون في آخر الجملة ويمكن أن يكون ليس في آخر الجملة، فهو أعم. وأخص من جهة ثانية، من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة، يكون بالجملة وبغير الجملة، في رأسه نار جملة مثلا وهم مهتدون جملة، وقد يكون بدون جملة، قد يكون بغير الجملة وقد يكون بالجملة، فهو أعم. والإغال الإغال لازم يكون جملة فهو أخص. والإغال ممكن يكون قلنا لنكتة، سواء كان تأكيد أو غير تأكيد، وأما التذيل لا، فقط تأكيد. وهو أي التذيل ضربان، ضرب لم يخرج مخرج المثل، أو لم يخرج مخرج المثل. شلون يخرج مخرج المثل؟ قال بأن لم يستقل بإفادة المراد، بل يتوقف على ما قبله، لأن عادة المثل يدل على معنى مستقل، لذلك يصح أن يتمثل به في أي مكان لأن معناه مستقل وكامل. نحو هذا لم يخرج مخرج المثل، يعني لا يستقل بإفادة المراد بل يكمله شيء آخر. نحو ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم، جزيناهم ذلك، عاقبناهم بذلك. لماذا؟ بما، بسبب كفرهم، ما كفروا يعني كفرهم. وهل يجازى إلا الكفور؟ طبعا هنا مكتوب وهل يجازى، لكن الصحيح الوارد في القرآن في سورة سبأ آية 17 وهل نجازي إلا الكفور. هنا نحو هذه وهل نجازي إلا الكفور، طبعا هنا جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، هو نفس المعنى السابق، وهذه جملة أخرى، لكن هذا الكلام على وجه، وهو أن يراد وهل نجازي ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور، لأنه نجازي الكفور غير الكفور، لكن هذا ذلك جزيناهم، جزيناهم ذلك الجزاء المخصوص، وهل نجازي بأمثال هذا الجزاء المخصوص إلا الكفور. فإذا لم يفهم باستقلاله، بل تعلق بما قبله في إفادة المراد. وأم هذا على هذا الوجه يكون مثال لأنه لم يخرج مخرج المثل، لأنه لم يستقل بل يتعلق بما قبله ليتضح المعنى، لأنه هل يجازى إلا الكفور، هذه لا يراد منها، لا يفهم منها الجزاء المخصوص وهو العذاب. وأما على الوجه الآخر وهو أن يراد وهل يعاقب، يجازى يعني يعاقب، فهنا بعد لا ترتبط بما قبلها، بناء على أن المجازات هي المكافأة، فيكون هنا يعني المكافأة بالعقوبة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو من الضرب الثاني الذي أخرج مخرج المثل بأنه الكلام وهل يجازى يعني هل يعاقب إلا الكفر، كلام مستقل لا يرتبط، يعني لا يحتاج في تفسيره إلى ما قبله، لأنه واضح وهل يعاقب إلا الكفور، يعني لا يعاقب إلا الكفور. والضرب الثاني أخرج مخرج المثل، مرادنا بأخرج مخرج المثل أنه قصدنا بالجملة الثانية حكم كلي لا يحتاج إلى ما قبله، بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال، في إيش المثل عادة؟ كلام مستقل ويفيد فائدة تامة، والشيء الثاني كثرة استعماله. لذلك قال جاري مجرى المثل في هذين الشيئين: الاستقلال بإفادة المعنى المراد، والشيء الثاني وفشو الاستعمال يعني كثرة استعماله. نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، لاحظوا إن الباطل كان زهوقا، هذه جملة كلية ومستقلة ولا ترتبط بما قبلها، وهي كثيرة الاستعمال. وهو أيضا، هذا التقسيم الأول للتذيل. التقسيم الثاني وهو أيضا يعني التذيل ينقسم قسمة أخرى، وأتى بلفظة أيضا لأنه لو ما جاء بلفظة أيضا لو قال وهو يعني وهذا القسم الأخير. التذيل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول كذا، والقسم الثاني جاري مجرى المثل وهو ينقسم إلى قسمين، يعني الجاري مجرى المثل. فصار هذا تقسيم لإيش؟ للقسم الثاني الجاري مجرى المثل. لا، يقول وهو أيضا، لما قال أيضا نفهم أن هذا تقسيم جديد. فما هو الشيء الذي قسمناه أول مرة؟ تذيل، فهذا تقسيم مرة ثانية للتذيل. وأسأل بلفظة أيضا تنبيها على أن هذا التقسيم للتذيل مطلقا الشامل للأنواع الأخرى لا للضرب الثاني منه وهو الجاري مجرى المثل. وهو إما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية، تأكيد المنطوق، فإن الزهوق الباطل منطوق، لأنه قال إن الباطل كان زهوقا. فما هو الشيء الذي تؤكده هذه الجملة إن الباطل كان زهوقا؟ إن الباطل قد زهق، وهذا متلفظ به، قد نطق به فيما سبق، قل جاء الحق وزهق الباطل، منطوق في قوله وزهق الباطل. وإما لتأكيد مفهوم كقوله ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي رجال المهذب. هنا ولست على لفظ الخطاب، مو ولست، ولست بمستبق أخا لا تلمه، تلمه حال من أخا، يعني بمستبق أخا حالة كونك لا تلمه لعمومه. هنا قد يقول قائل شلون أخا جاء صاحب حال وهو نكرة، وصاحب الحال لابد يكون معرفة؟ نقول له لا، هنا عام، لأن نكرة جاءت في سياق النفي ولست، فيدل على العموم، فهو نكرة مخصصة. أو من ضمير المخاطب في لست، لست بمستلق أخا حالة كونك أنت لا تلمه على شعث أي تفرق وذميم خصال. فهذا الكلام دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال، وقد أكده بقوله أي الرجال المهذب، استفهام بمعنى الإنكار، أي ليس في الرجال منقح الفعال مرضي الخصال. هذا البيت نتكلم فيه إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم، سلمكم الله.